بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقرأنا في الدرس الماضي كلام المصنف رحمه الله عند هذه الآية الكريمة: وأتموا الحج والعمرة لله، حتى وصلنا إلى قوله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال رحمه الله: أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما. أنبه هنا على أن العبارة السابعة أنه لا يخرج المحرم بهما، يعني الضمير يعود إلى الحج والعمرة، أحرم بالحج والعمرة، فالعبارة صواب، يعني جزا الله خيرا من نبه على ذلك، الحج والعمرة لا يخرج المحرم بهما، أي المحرم بالحج والمحرم بالعمرة. طيب، قال: فقوله فإن أحصرتم أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع، فما استيسر من الهدي. نعم، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. قوله سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، الراجح أن هذا يشمل كل أنواع الإحصار، إذ أن الإحصار في اللغة أو عند أكثر أهل اللغة هو مطلق الحبس، قد يكون بعدو، وهذا هو الأصل الذي لا خلاف فيه، وقد يكون بغير العدو من مرض أو فوات رفقة أو ذهاب نفقة أو ضلال وضياع للطريق. فبأي نوع من أنواع الحصر، فكما قال الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم أي منعتم وصددتم عن الوصول إلى البيت، فلكم أن تحلوا، لكم أن تحلوا، هو الآن محرم، فإن أحصر فله أن يحل، لكن عليه هدي، ما استيسر من الهدي. قال: فأي فاذبحوا ما استيسر من الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحهما المحصر ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا قرأنا لما صدهم المشركون عام الحديبية. فالمحصر ماذا عليه إذا أحصر وصد عن البيت؟ له أن يتحلل، لكن عليه شيء، وهو ما استيسر من الهدي. وقوله سبحانه ما استيسر من الهدي، يعني يكون شاة، الهدي يكون شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، ولا بد أن تكون قد توفرت فيها الشروط من حيث السن، أنها تكون من الثني إلا الضأن، قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فلا بد أن يكون مسنا، من الماعز ما أكمل سنة، ومن البقر ما أكمل سنتين، ومن الإبل ما أكمل 5 سنوات، وإذا كان من الضأن فما أتم 6 أشهر، وأن يكون أيضا سالما من العيوب 4 لا تجزئ، وهي في الضحايا، وهذا مثله، وهي العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكبيرة التي لا تنقي. فهذا ما استيسر من الهدي. قال: ويحل من إحرامه بسبب الحصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عام الحديبية. فإن لم يجد الهدي فليصم بدله 10 أيام كما في المتمتع ثم يحل. هذا لا دليل عليه. نعم، قال به بعض أهل العلم: الله سبحانه وتعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. من لم يجد هديا هل يسقط أو تبقى في ذمته، أو يبقى في ذمته الهدي؟ فيه خلاف، الراجح أنه يبقى في ذمته. الذي يحصر ولم يكن قد اشترط فلزمه هدي، وإذا لم يجد الهدي فهل له بدل من صيام أو إطعام؟ لم يذكر الله سبحانه وتعالى البدل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هناك بدلا، وهو أن يصوم 10 أيام قياسا على المتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. لكن قال العلماء القياس غير صحيح، فهذا شيء لم ينص ربنا سبحانه وتعالى عليه في شأن المحصر، ونص عليه في شأن المتمتع، والمتمتع تحلله اختياري وهذا تحلله اضطراري، فلا يصح القياس. لكن هل يسقط عليه الهدي؟ لا، يبقى في ذمته. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها في شأن ضباعة بنت الزبير، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاكية فقالت: يا رسول الله إني شاكية وأنا أريد الحج، قال: حجي واشترطي أن محلي إيش؟ حيث حبستني. فيدل على أن المشترط إذا أحصر بعدو أو مرض أو شيء أنه يتحلل ولا يلزمه شيء، لكن غير المشترط يلزمه هدي، فإذا لم يجد هديا فيبقى في ذمته، يبقى هذا الهدي في ذمته. وأما أنه يصوم 10 أيام لا دليل عليه. ثم نواصل قرآن.
ثم قال العلامة رحمه الله سعدي رحمه الله: ثم قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره، لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن، لأن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته وهو موجود في بقية الشعر. وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار بجامع ترفه، ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية.
أحسن. نعم. ثم قال ربنا عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن دخل في الإحرام لا يجوز له أن يحلق شعر رأسه بنص هذه الآية الكريمة. ولا تحلقوا رؤوسكم يعني شعور رؤوسكم. قال: وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره. لا فرق بين الحلق، بين النتف، بين القص، بين الإزالة بأي نوع من أنواع المزيلات. فالله سبحانه وتعالى يعني نص على الحلق لأنه الأكثر في إزالة الشعر أنه يكون بطريق الحلق، وإلا فسائر أنواع الإزالة داخلة في ذلك خلافا للظاهرية. فأغربوا ها هنا وقالوا إذا أزال الشعر بغير الحلق هذا جائز، وهذه ظاهرية جامدة مرفوضة. فالله سبحانه وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم، لا تزيلوا رؤوسكم، فيتعلق بشعر الرأس نسك، وهو أنه إذا تحلل يعني مطالب بالتقصير أو بالحلق، بالتقصير أو بالحلق من واجبات الإحرام، من واجبات الحج والعمرة. ثم قال: لأن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته وهو موجود في بقية الشعر. وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظافر. أولا، هل قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم يستدل به على منع المحرم من إزالة الشعور كلها من البدن كشعر العانة وشعر الشارب وشعر الذراعين وشعر الإبط وشعر الساقين، أو أن الآية دلت على منع إزالة شعر الرأس خاصة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. الجمهور من أهل العلم على أن النهي يشمل جميع الشعور، قالوا لأن هذا من باب الترفه إزالة الشعور، وينبغي للمحرم أن يبقى شعثا. وذهبت الظاهرية إلى أن هذا مقصور على شعر الرأس فقط، لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم، وما قال ولا تحلقوا شعوركم، قال رؤوسكم. فقول الظاهرية كما وصفه بعض علمائنا بأنه قوي في هذا الموطن. ثم قال في تقليم الأظافر، الجمهور أيضا قاسوا على تحريم حلق شعر الرأس منع إزالة الأظافر، تقليم الأظافر، ولا دليل، لا دليل. وهذا قول الظاهرية ورواية عن مالك أن إزالة الأظافر لا دليل على المنع منه، لأن الآية تدل على شعر الرأس ثم توسعوا إلى بقية الشعور، أما إزالة الأظافر فليس هناك دليل. لكن يعني يحاول الإنسان أن يترك. وأما من حيث الدليل فليس هناك دليل واضح على المنع. قال بجامع الترفه، هم العلة عندهم جامع الترفه، يعني منع المحرم من إزالة شعر الرأس وسائر الشعور لئلا يترفه، وهو مأمور بالتشعث. وقالوا هكذا إزالة الأظافر، فأجاب العلماء أنه ليس هناك دليل على هذا الأمر، وهو أنه لأجل الترفه، بل لأن شعر الرأس يتعلق به نسك، شعر الرأس يتعلق به نسك، فلأجل هذا منع من إزالته. هو ما مطالب بإزالته بعد التحلل من حج أو عمرة، بخلاف الأظافر وسائر الشعور التي في البدن لا يتعلق بها نسك، لا يتعلق بها نسك. فالمحرم ليس ممنوعا من الترفه، يسمح له الاغتسال، يسمح له التنظف، يسمح له التبرد. ثم قرأنا إلى أين؟ قال ويستمر المنع، يعني قال سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم إلى متى؟ قال ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية. يعني يستمر هذا إلى وقت، إلى يوم النحر، يستمر إلى يوم النحر حتى يبلغ الهدي محله. هل معنى إلى أن ينحر، أو المقصود إلى أن يصل إلى يوم النحر؟ فهذا هو الراجح، إلى يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن تقديم أن الحلق على النحر قال لا حرج، تقديم الحلق على النحر قال لا حرج. فهذا يدل على أنه لا يلزمه يعني أن يبقى حتى ينحر، بل يجوز له أن يقدم الحلق على النحر كما دلت على ذلك السنة. وقد يقال أن في حق القارن أنه عليه أن يبدأ بالنحر قبل الحلق، لكن الراجح قول الجمهور أنه حتى يبلغ الهدي محله، أي يوم النحر وهو يوم العيد.
ثم قال رحمه الله ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد، وليس عليه في ذلك من ضرر. فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له، أو قروح أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك ما يجزي في أضحية، فهو مخير، والنسك أفضل، فالصدقة فالصيام. ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب، فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة، لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه.
نعم، قوله ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، إذا ساق الهدي يكون قارنا، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنما منع تبارك إلى آخره، يعني القارن لا يجوز له أن يتحلل لأنه جمع بين الحج والعمرة حتى ينحر هديه. قال: فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه. يعني قوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قوله سبحانه وتعالى فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فما استيسر من الهدي. فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن كان منكم مريضا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمنع الله سبحانه وتعالى المحرم من أن يحلق رأسه، ولكن من كان مريضا واحتاج أن يحلق شعر رأسه فيجوز أن يحلق شعر رأسه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يكون صحيحا ولكن يحتاج أن يحلق شعر رأسه. فمن كان منكم مريضا، هذا مريض لكن مثلا علاجه في رأسه يحتاجون أن يعملوا له عملية في رأسه، ليس في رأسه أذى، فله أن يحلق وعليه فدية. وهكذا من كان يعني مريضا في رأسه، هو صحيح البدن لكن عنده مشكلة في رأسه، فله أن يحلق وعليه فدية. قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، مثلا فيه قمل أو فيه جروح، ففدية من صيام، فأوجب الله سبحانه وتعالى عليه الصوم، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم، ما مقدار الصوم وما مقدار النسك؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، بينت السنة مقدار الصوم بأنه 3 أيام، وأن مقدار الصدقة أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأما مقدار النسك فهو أن يذبح شاة، وله أيضا أن يعني يفدي بسبع بقرة أو بدنة، كما دل على ذلك حديث كعب بن عجرة أنه كان يؤذي هوام رأسه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اهدي شاة. قال: أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذا الصوم ممكن أن يكون في أي مكان، لأن الآية ما دلت على أنه في محل الفدية أو في محل الحلق. وهكذا بالنسبة للإطعام يكون في أي مكان، وهكذا بالنسبة للنسك يكون في أي موضع. وهذه المسألة فيها خلاف، هل الصوم لابد أن يكون يعني في موضع الحلق وكذا النسك وكذا الإطعام؟ فيه خلاف، والراجح أنه يكون في أي موضع، يكون في أي موضع. قال: والنسك. قرأنا هذا: والنسك أفضل فالصدقة فالصيام. ما هو الدليل على أن النسك وهو أن يذبح شاة أو يفدي بسبع بقرة أو بدنة أفضل؟ الدليل حديث كعب بن عجرة من رواية عبد الله بن معقل قال: أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فقوله أتجد شاة يدل على أن الشاة وهي النسك مقدمة على ما سواها. إلى أن قرأنا قالوا مثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة. هذا قال به جمهور أهل العلم قياسا على حلق الرأس. وذهبت الظاهرية وقول طائفة من أهل العلم إلى أن هذا لا دليل عليه، وهو الراجح أنه لا يقاس سائر المحظورات في إيجاب الفدية على حلق شعر الرأس لعدم وجود الدليل، إنما هو أثر موقوف على ابن عباس. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.